بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله ثم ما بعد. فأهلا بكم يا جماعة مع حلقة جديدة من حملتنا. رمضان قرب، يلا نقرب كلنا يا جماعة. طبعا سمعنا كتير عن حاجة اسمها التقرير السري. ايه التقرير السري ده يا جماعة؟ كل موظف في الحكومة بيطلع له حاجة في آخر السنة اسمها تقرير سري. التقرير السري ده عبارة عن تقرير بيتكتب في الموظف بناء على انضباطه في الحضور والانصراف ومواعيد العمل وتواجده في المكان المفروض يبقى متواجد فيه وأداؤه في العمل. المهم ان التقرير ده في النهاية بيطلع، ممكن يبقى امتياز، ممكن جيد جدا، ممكن اي حاجة. لكن الخطورة بتاعة التقرير ده ان بتحدد على اساسه حاجات كتير جدا، منها مثلا الترقيات اللي ممكن الموظف ده يحصل عليها، العلاوات اللي هو ممكن ياخدها، مثلا ترشيحه لدراسات عليا او غيره. فتلاقي دايما يا جماعة كل موظفين الحكومة بيجوا في اخر السنة ويعملوا حاجتين. الحاجة الاولى انهم يجتهدوا جدا في الشغل، انه ما يعملش اي حاجة ياخد عليها جزاءات ولا مخالفات ولا اي حاجة. الحاجة التانية انه يبدأ يقدم تظلمات على المخالفات القديمة عشان يصلح تقاريره السرية. طب بنقول الكلام ده ليه يا جماعة؟ لانه ولله المثل الاعلى، في عندنا اربع عروض على الله بتعرض اعمالنا على الله سبحانه وتعالى في هذه المواعيد الاربعة. اولا يا جماعة العرض الاكبر والاهم طبعا هو العرض الاكبر يوم القيامة، بيعرض على الله سبحانه وتعالى عملك كله في عمرك كله. الكلام ده فين يا جماعة؟ في قول الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه، الإنسان بقى لتقريره أو عرضه على الله سبحانه وتعالى أدى إن أعماله رضيت وقبلت من الله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، بيبقى فرحان، نفسه الناس كلها تشوف التقرير بتاعه أو الكتاب بتاعه وتعرف إن هو حصل على كتاب مرضي من الله عز وجل. ها أم تعالوا بسرعة اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة العالية. الرجل الثاني بقى يا جماعة الكتاب بتاعه لم يرضى من الله عز وجل ولم يقبل، بيقول ايه؟ واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه، يا ريتني ما عشت ولا شفت اليوم ده، ولم ادري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يعني بيقول يا ريتني مت وما شفتش اليوم ده ولم يعرض عملي على الله سبحانه وتعالى لأجل أن عمله لم يرضى من الله سبحانه وتعالى. يا جماعة العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى نتيجته إما أنك تكون في جنة سعادة خلود بلا موت أو في نار شقاء خلود بلا موت. فده أكبر عرض وأهم عرض بتعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى. لكن من رحمة ربنا بينا أنه عمل لينا في حياتنا الدنيا ثلاث عروض تانية بتعرض فيها الأعمال على الله سبحانه وتعالى عشان يدينا فرصة أن احنا نصلح وأن احنا نتوب وإحنا نحسن تقاريرنا اللي بترفع إلى الله سبحانه وتعالى. أول هذه العروض هو العرض اليومي. إزاي يا جماعة؟ الأعمال بتعرض على الله سبحانه وتعالى في كل يوم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. إيه اللي بيحصل بقى؟ تعرض عليه أو ترفع إليه أعمال الليل قبل أعمال النهار وأعمال النهار قبل أعمال الليل. يعني كل يوم يا جماعة في نهاية النهار بتعرض أعمال النهار كلها وترفع إلى الله عز وجل، وكل يوم يا جماعة في نهاية الليل قبل أن يأتي النهار بترفع أعمال الليل كلها إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك شرعت في هذه المواقيت عبادة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ربنا قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، عشان قبل ما عملك يرفع تسبح ربنا سبحانه وتعالى وتذكره. وشرعت أيضا أذكار الصباح والمساء عشان يختم عملك وصحيفتك في كل يوم بذكر لله وعبادة لله، يبقى الصحيفة طالعة منورة كده بعبادة الله سبحانه وتعالى، وتبقى فرصة إنك تجدد صحيفتك وتصحح الأخطاء اللي فيها وتبقى صحيفة مرضية من الله في كل يوم وكل ليلة. ده العرض اليومي. العرض التاني يا جماعة هو العرض الأسبوعي، كما في صحيح مسلم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأعمال إلى الله في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل من لم يشرك به شيئا. يبقى كل يوم اثنين وخميس الأعمال بترفع إلى الله سبحانه وتعالى فيغفر لكل الناس غير المشرك، وفي رواية أيضا واللي بينهم خصومة تؤجل أعمالهم إلى مرة أخرى. يبقى إذن في كل يوم اثنين وخميس بتعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس، وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عملي وأنا صائم عن صيام يوم الاثنين والخميس. يبقى إذن هذه الفرصة والأعمال بترفع الله سبحانه وتعالى أن احنا نبادر بطاعة وهي الصيام، فنصحح هذه الصحائف التي ترفع الله سبحانه وتعالى ونصوب ما فيها من أخطاء. بنقول الكلام ده كله ليه يا جماعة؟ عشان نرجع لموضوعنا الأساسي اللي معانا النهاردة، وهو العرض الثالث في الدنيا، وهو العرض السنوي. إيه العرض السنوي ده بقى يا جماعة؟ زي التقرير السنوي كده، في كل سنة ترفع أعمال العام كله إلى الله سبحانه وتعالى في شهر من شهور السنة، ألا وهو الشهر اللي معانا النهاردة، وهو شهر شعبان. لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم شعبان، عن صيام شهر شعبان، قال: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال: هو شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فصيام شهر شعبان يا جماعة له وظيفة خطيرة جدا جدا جدا، وهو أن أنت بتختم الصحيفة بتاعتك بتاعت السنة كلها بصيام شهر كامل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلة، وفي رواية كان يصوم شعبان كله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم كل شهر شعبان. ليه؟ لأنه شهر بترفع فيه الأعمال وتعرض على الله، وتكون الأعمال فيه بالخواتيم. تختم صحيفتك بصيام، وتختم صحيفتك باجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي لطيفة جميلة جدا في موضوع رفع الأعمال في شهر شعبان، إن السنة بتنتهي بشعبان، يبقى بدايتها إيه؟ بدايتها هو رمضان. يعني السنة الجديدة بتبتدي من رمضان، وده من رحمة ربنا وفضله بينا ان جعل صحيفة السنة بدايتها هو اكتر شهر انت بتجتهد فيه في عبادة الله سبحانه وتعالى. من فضل الله ورحمته ان جعل الشهر ده هو بداية الصحيفة بتاعتك، ونهايته هو شعبان. يبقى رقم واحد يا جماعة في خطورة شعبان ان هو شهر تعرض فيه الاعمال على الله. الخطورة الثانية يا جماعة، لما سئل النبي ايضا صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان، قال: ذلك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان. يبقى اذا يا جماعة خطورة شهر شعبان الثانية ان الناس دايما بتغفل في شهر شعبان، فاياك ان تكون من الغافلين. والموضوع ده مشاهد وموجود جدا، لو بصيت معانا حتى في الغرفة بتاعتنا او في الحملة اللي احنا بنعملها معانا، هتلاقي كان عدد التفاعل والناس اللي بتخش بتحضر في الغرفة، والاسئلة كانت كثيرة جدا جدا في بداية شهر رجب. تعال النهاردة شوف كده واحنا داخلين شعبان، هتلاقي التفاعل قل، لان دي سنة كونية النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. شهر يغفل فيه الناس، شهر شعبان هو شهر غفلة عند عموم الناس، إلا عند السابقين الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتيقظون لهذه النقطة فيجتهدون في الطاعة أشد ما يكون في شهر إيه؟ في شهر شعبان. يبقى إذن يا جماعة إياك أن تكون من الغافلين في شهر شعبان. النقطة الثالثة معنا النهاردة يا جماعة في أهمية وخطورة شهر شعبان، هي اللي احنا ذكرناها المرة اللي فاتت، إن رجب شهر البذر وشعبان شهر السقيا. يبقى شعبان يا جماعة هو الشهر اللي المفروض ان احنا نسقي ونروي ونتعهد فيه اعمال الايمان اللي احنا بدأناها مع بعض في رجب. عملنا ايه يا جماعة بقى في اعمال الايمان اللي تواصينا بيها في بداية شهر رجب؟ هل غرزنا فعلا بذور الايمان في قلوبنا وبذور الاعمال الصالحة في حياتنا؟ تعالوا مع بعض نراجع بسرعة كل نقطة من نقط ونشوف عملنا مع بعض ايه فيها. اول حاجة طبعا احنا اتكلمنا على العبادات، يا ترى عملنا ايه في العبادات؟ اتكلمنا اول حاجة عن الفرائض، ان احنا نتوب الى الله عز وجل، ان التوبة فرض، ان احنا نحسن الصلاة، نحسن الزكاة، نشوف ونستعد للصيام الفرض اللي جاي علينا، واللي هيستعد للحج يستعد، دي فرائض. بر الوالدين، صلة الرحم، غيرها من الفرائض نراجعها تاني يا جماعة. وفرصة معانا في بداية شهر شعبان ان احنا ننمي هذه الطاعات ونسقيها بالتعهد. تاني حاجة يا جماعة وهي النوافل، ان احنا نبدأ نشوف النوافل ونزود فيها. يا ترى ختمت كام ختمة في رجب؟ وناوي تزود وتختم كام ختمة إن شاء الله في شهر شعبان؟ يا ترى تصدقت بقد إيه في شهر رجب وناوي تزود وتتصدق في شهر شعبان؟ يا ترى تطوعت في كام عمل مثلا تطوعي في شهر رجب وناوي تزود تطوعك وعملك الخيري في شهر شعبان؟ يا ترى عملت قد إيه من الطاعات؟ زود واجتهد واسقي طاعتك في شهر شعبان. ثالث حاجة يا جماعة كلمنا عنها وهي العبادات القلبية. فاكرين لما كلمنا عن حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ان حب الله سبحانه وتعالى بنغرسه بمعرفة الله سبحانه وتعالى. يا ترى عملت ايه وتعرفت لكام اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى في شهر رجب؟ زود واجتهد عشان تدخل رمضان وانت ذكرت وتعلمت اسماء كتيرة جدا من اسماء الله سبحانه وتعالى. كذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قريت قد ايه في سيرته صلى الله عليه وسلم وحبيته قد ايه؟ اعمال القلوب، التوكل، العبادات، عملت ايه في العبادات دي؟ نراجع يا جماعة حصيلة شهر رجب ونبدأ ننميها ونسقيها مع بعض في شهر شعبان عشان نصل الى هذه القيمة التي تطلب في شهر شعبان، وهي ايه؟ سقيا العبادات. اخر نقطة معنا يا جماعة، ان احنا عندنا لو في مثلا بنا بيبني بيت، دايما بيعمل ايه؟ بينظر للطوب او المواد اللي هو بيستخدمها، ويشوف اجود هذه المواد ويضعها في الأساس. يعني مثلا يجي الصبة مثلا والإسمنت أقوى حاجة يحطها في أساس البيت والعمويد والخرسانة ويصب السقف بيها. بعد كده يجي الحاجة الأضعف شوية زي الطوب الأحمر كده ويحط بها الجدران وغيره. يجي الحاجة الأقل شوية ويعمل بها الدهان والحاجات دي. وبعدين يجي الخشب يعمل بيه الأبواب. يبقى كل لما المادة بتزداد متانة وقيمة بتبقى لها استعمال أكبر في أساس البيت. لما المادة دي تقل جودتها وتقل قوتها بتتحط مثلا ديكور أو حاجة أقل. كذلك ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يرفع ويخفض ويستعمل. فكلما أنت تعمل حسنة وتتقرب إلى الله عز وجل، الله عز وجل يتقرب منك، كما في الحديث أيضا القدسي: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. وفي الحديث أيضا: إن من تقرب إلي شبرا تقربت إليه زراعا. يبقى النقطة الأخيرة دي يا جماعة، كلما هتبذل العبادة في شهر شعبان انتظر ان شاء الله استعمال اكبر في الطاعة في شهر رمضان، انتظر ان شاء الله توفيق اكبر في شهر رمضان، انتظر ثواب حسنة جديدة وتقرب من الله اكتر في شهر رمضان. ده اجمل حاجة عايزين نوصلها يا جماعة، ان احنا نستعمل في عبادة ربنا في شهر رمضان. وجزاكم الله خيرا، وصلوا على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كثيرا، والحمد لله رب العالمين.